بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الذي هو بعنوان
التمسك بالإسلام والاتباع لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المكحلي.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله على توفيقه وتيسيره لهذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، الموافق ليلة السابع من شهر جمادى الأولى عام 31,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة العريقة في العلم، مدينة الرياض، رياض العلم والعلماء، رياض السنة. انطلق الدعوة في الطور الثالث في الدولة السعودية الثالثة، منها شع نور التوحيد على عموم المملكة وجزيرة العرب وعموم العالم الإسلامي. خرج منها الدعاة إلى الله الفاتحون للقلوب المنورون لها بنور الوحي المبين، فأناروا فجزاهم الله خير الجزاء. كان قيام هذه الدولة في هذا الدور الثالث قيام خير وبركة على أمة الإسلام، فرحم الله الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على ما قام به، ورحم الله أئمة الدعوة وعلماء الدعوة على ما بذلوا ونصروا وجاهدوا في سبيل إيصال هذا الدين صافيا نقيا إلى قلوب الناس من البدع، شوائب البدع وأوضار البدع. فقامت هذه الدعوة فتية، وما ذلك إلا لأنها قامت على أساس ثابت، ما قامت تدعو إلى فلان ولا إلى فلان، وإنما قامت تدعو إلى الله جل وعلا، تدعو إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيأ الله لها النصر، قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فصبروا وجاهدوا وصابروا فأقر الله أعينهم حكام وعلماء بنصرة هذا الدين وتوحيد هذه الأمة بعد أن كانت شتاتا متناحرة متحاربة فيما بينها. ومن الله سبحانه وتعالى علينا فتفيأ أجدادنا وآباؤنا ظلال هذه الدعوة المباركة حتى أدركناها نحن في هذا الوقت. ولكن يا عباد الله، أهل الباطل لا يرضون عن الحق بحال من الأحوال، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم وليا. هؤلاء أهل الباطل لا يرضون عن الحق، ولا يمكن أن يقر لهم قرار ولا أن يهدأ لهم بال، وأهل الحق في علو وارتفاع وظهور وعزة ومنع، لا بد أن تكونوا مثلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فلا تتخذوا منهم أولياء، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هؤلاء الذين يتربصون بالأمة الدوائر. أبشركم أن الدائرة عليهم بإذن الله، عليهم دائرة السوء، وما ذلك إلا لأنهم يقعون في فساد وإفساد ما كان قد قام صالحا، والله جل وعلا قد قطع، لأنه لا يصلح عمل من أفسد ومن يريد الفساد لأنه لا يحبه. كما قال جل وعلا عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. وكما قال جل وعلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهؤلاء عملهم إنما هو فساد وإفساد، والله لا يصلح أعمال هؤلاء. فانبرأ من مدة قصيرة أقوام نسمع أصواتهم نشازا، نشازا عما قامت عليه هذه البلاد في دعوتها المباركة وقامت عليه دولتها الموفقة. فتجد دعوات نشاز تدعو إلى التحرر كما يقولون، وهو التفلت، تحرر من دين الله تبارك وتعالى، وتفلت من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. طورا وطورا، فإن قوي الحق ضعف صوت أهل الباطل، وإن سكت أهل الحق ظهر صوت أهل الباطل، ولكن الحق منتصر وممتحن، فلا تعجب، وهذه سنة الرحمن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الآية الأخرى: وليعلمن المنافقين. فأهل النفاق منذ القدم، من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسعون، ولكن الله سبحانه وتعالى يكشف ما يبيتون ويفضح ما يبيتون. فانبرى في هذه الأوقات أناس يدعون إلى كل رذيلة مغلفة باسم براق، فهو في الحقيقة باطل، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. فمن داع إلى التآخي بين أتباع الديانات، ومن داع إلى ممالأة أهل الأهواء والبدع، ومن داع إلى الفسوق والفجور بجميع أنواعه وأشكاله، وهذا كله من الباطل الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح وصريح سنته صلوات الله وسلامه عليه. فكان هؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر: أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هؤلاء تجد أفكارهم منحرفة، وذلك لأن قلوبهم زائغة. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغت قلوبهم فظهر زيغها على ألسنتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات على تعقلون. تعقلون ما عند هؤلاء من الشر، من الشر الذي عقدوا قلوبهم عليه وأرادوا إنفاذه. فكاره كما قلت، حتى إن بعضهم لا يريد أن تقول اليهودي والنصراني كافر، ولا يريدك أن تقول يهودي ولا نصراني، وإنما يريد الآخر. وثاني أخوة في الإنسانية، والله جل وعلا قد هدم ذلك كله، وحصل الأخوة في سبب واحد وهو الإيمان. فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. فلا أخوة إلا بالإيمان، فهي قبل أخوة النسب، هذه هي الأخوة الحقيقية. إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. فهذا يريد أخوة في الإنسانية، يهودي ونصراني، واليهودي والنصراني على ما فيه على كفره، له كتاب وإن كان قد حرف فيه، وآخر أوسع من ذلك فيمده إلى المشركين بأنواعهم واختلاف أنواع شركهم. فالأخوة بالإنسانية بدعوى التفلت كما يقولون، أو الخروج من إلصاق الإرهاب باسم الإسلام. وإذا ألصق مبطل الإرهاب باسم الإسلام أو بالمسلمين، هل يجوز لهم أن يتنازلوا عن الحق الذي هم عليه؟ لا يجوز، هذا قول باطل، فإن الخطأ لا يعالج بالخطأ، والباطل لا يعالج بالباطل، والاعتداء لا يعالج بالاعتداء، وإنما يعالج بالحق والهدى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا أخوة إلا في الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. فالأخوة إنما هي أخوة الدين، فلا أخوة بين مسلم ويهودي، ولا بين مسلم ونصراني، ولا بين مسلم وبوذي، ولا بين مسلم وشيوعي، قد قطع الله ذلك كله. نعم، من لم يحاربنا فله علينا المسالمة كما جاءت منصوصة في الشريعة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طيب، هؤلاء أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أما أن تكون أخوة بيننا وبينهم، لا، الأخوة إنما هي في الإيمان. فلا يجوز أن يقال هذا الكافر أخي، ولا يجوز أن يقال هذا اليهودي أو النصراني أخي، فإن الله قد قطع الأخوة بين الناس إلا بهذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى أن هذا من أهل النار. وإذا كان يا معشر الإخوان هذا في اليهودي والنصراني وهو صاحب كتاب، فكيف بالمشرك الوثني الذي لا ديانة له ولا كتاب له؟ هذا أشد ظهورا في الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. خرجه مسلم في صحيحه. قبل ذلك قول ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله العافية والسلامة. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسران الأكبر. ذلك لأن شركه وكفره شرك أكبر وكفر أكبر بالله جل وعلا. فالله لا يقبل من أحد إلا هذا الدين، لا يقبل دينا من أحد بعد بعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسع أحدا أن يتعبد لله جل وعلا بغير دين الإسلام الذي بعث الله به عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر مرتد لا شك في ذلك ولا ريب، كافر بالله العظيم ومرتد عن دين الله تبارك وتعالى إن كان يزعم أنه مسلم. لأن الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضي الله عنهم هم الذين كانوا على ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وهي الحنيفية السبعة. بعثت بالحنيفية السبعة، يقول صلى الله عليه وسلم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن نرى هذه الدعوات النشاذ اليوم تعمد إلى هدم الدين في قلوب المسلمين ونزع ركن الولا والبرع الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله، ما تتم إلا بها. كذا الولا والبرع فيها لها عمد، وفي الشهادة علم القلب مشترط، يقينهم قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها. كذا الولا والبرع فيها لها عمد، فيه نوالئ للتقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. الولاء والبراء ركن وكيل، وسمعتم الآيات التي تقدمت فيه. فكيف يكون غير المسلم أخا للمسلم وقد قطع الله الأخوة بيننا وبينه؟ كيف يكون إلا عندما انطمس الله على بصره وبصيرته عياذا بالله من ذلك. وللأسف أكثر الذين يتكلمون في هذا ليسوا من أهل العلم ولا من حملة الشريعة، بل كثير منهم من أعداء هذه الشريعة، ولو كانوا من أبنائنا ولو لبسوا لباسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن هؤلاء أنهم أقوام من جلدتنا، ففي آخر الزمان أقوام من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، نسأل الله العافية والسلامة، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فعياذا بالله من ذلك. هذه طائفة. وطائفة ثانية ذهبت تمالس أهل البدع والأهواء باختلافها، سواء بدعا كفرية كبرى أو كانت هذه البدع بدعا صغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو من أواخر ما وعظ فيه صلى الله عليه وسلم ووصى فيه صلى الله عليه وسلم وحذر فيه صلى الله عليه وسلم من البدع والأهواء، وأمر فيه بلزوم السنة وطريقها، وقد حدث به أصحابه على غير عادته صلى الله عليه وسلم المعتادة، حدثهم به في صلاة الغداء صلاة الصبح، كما جاء ذلك في حديث أبي داود. فقد صرح رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم هذه الموعظة صلاة الغداء، يعني صلاة الصبح، والموعظة في صلاة الصبح توافق قلوبا متنبهة لم تشتغل بعد بشيء من الدنيا فتعي وتحفظ، لأن الاشتغال بالدنيا يضعف الحافظة ويشوش على الإنسان. فوعظ صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة العظيمة البليغة التي وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، ففهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأمر بالتقوى التي هي ملاك الخير كله، وثنى بالسمع والطاعة للأئمة والولاة، لأن بذلك ينتظم أمر الدين والدنيا، فإن طاعتهم فيها الخير كل الخير، ومفارقتهم فيها الشر كل الشر، لأنه من المعلوم أنه لا يقوم إسلام إلا بجماعة، ولا تقوم جماعة إلا بإمامة أو بإمارة، ولا تقوم إمارة إلا بسمع وطاعة. فلا بد من السمع والطاعة للأئمة، وإن جاروا وظلموا فإن الله يصلح بهم مع جورهم، لو جاروا وظلموا أكثر مما يفسدون، فإن فسادهم على أنفسهم وفي طاعتهم الغبطة وفي الخروج عليهم ومفارقتهم الكفر والشر كله، نسأل الله العافية والسلامة. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة، ثم بين ذلك غاية البيان ردا على أهل الجاهلية، كل ذلك ليستأصل شأفة عن جهية الجاهلية من القلوب، بقوله عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد حدث كأن رأسه زبيبة، لأن قلوب العرب تأنف عن السمع والطاعة لمثل هذا. لكن إن تولى وغلب علينا وعلينا بالسيف واستقر الأمر له وجب السمع والطاعة له في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الخروج عليه بعد أن يستتب له الأمن والوضع في حال من الأحوال، لأن في ذلك الشر العظيم والبلاء العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعد أن وصى بالسمع والطاعة: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر الاختلاف منكرا، ثم وصفه بالكثرة أيضا منكرا، وما ذلك إلا لتعدد أنواعه وتغير أشكاله عياذا بالله من ذلك. ما المخرج؟ حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه، ثم بين المخرج بقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنحن الآن نرى هؤلاء الذين يدعون إلى ممالسة أهل الأهواء والبدع ومؤاخاتهم ومصافاتهم ومصادقتهم، وهذه والله رضية عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منها قبل وقوعها وحذر من أهلها قبل أن نراهم. فكيف يجوز لمسلم وكيف يسوق لمسلم وعاقل يخاف الله ويتقيه أن يدعو إلى الممالسة وإلى موادعة أهل الأهواء والبدع، فضلا عن أن يحسن ما هم عليه؟ وأعظم من ذلك كله ما نراه اليوم من بعض الناس الكتبة والكذبة، إذ تجد هجمته شرطة على أهل السنة والتوحيد والهدى والاتباع، وتجده في المقابل هينا لينا مع أهل الباطل ومع أهل البدع والأهواء. والله جل وعلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا يمكن أن يحب إنسان إنسانا إلا والغالب قد انجذب قلبه إليه، لأنه إذا تلاقت القلوب في النسبة تقاربت الأبدان في الصحبة. ما يأتي الجسم إلا بعدما يلأن القلب إلى القلب. ولهذا يقول الناظم في ذلك: إن القلوب لأجناد مجندة. قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. قال جل وعلا: تشابهت قلوبهم. فإذا اشتبهت القلوب تشابهت القلوب في النسبة كما يقول الأصمعي تقاربت الأبدان بالصحبة. شبيه الشيء منجذب إليه، والمخالف لا ينجذب إليك. لهذا يقول الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فما يمكن أن يقال للسني السلفي الأثري الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ويمتثل قولهم فيما لم يأتي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لا يمكن أن يأوي ويركن إلى أهل البدع والأهواء، سواء كانت بدعهم صغرى أو كبرى، لأن في ذلك الهلاك. والله جل وعلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أبدا ما يمكن للمسلم أن يأوي الكافر، ولا يمكن للسني أن يأوي المبتدع في حال من الأحوال، إلا إذا كان قد طمس على بصره وبصيرة عياذا بالله من ذلك. فهذه الشبه الآن يصفق لها الإخوان المسلمون، وهذه البدع الآن يصفق لها الإخوان المسلمون في كل مكان، ويظهرون للناس أنهم هم أهل العدل والوسطية، وأنهم هم الذين بدعوتهم تتحد الأمة، وبدعوتهم تتفق القلوب، وهم الله في هذا كاذبون. وقد رأيناهم في البلدان التي تولوا فيها ماذا عملوا بأهل السنة والإسلام، لا تجدهم في هذه البلدان إلا حربا وإلبا على أهل السنة والإسلام، وسلما وبردا وسلاما على أهل البدع والضلال والكفر والفسوق والعصيان، عياذا بالله من ذلك، لأنهم إنما أرادوا أن يرضوا أعداء الله ورسوله. ولكن العاقبة لمن آمن واتبع، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن هذا عاقبة من آمن به وعاقبة من نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قوي سبحانه وتعالى لا يقف أمامه أحد، عزيز لا يغلبه سبحانه وتعالى أحد، فله القوة المطلقة الكاملة وله العزة المطلقة جل وعلا، فهو المعز وهو المذل، وهو القابض الباسط وهو الخافض الرافع سبحانه وتعالى. هؤلاء الآن نرى ونسمع كل منكر يأتون به. هذه الطائفة لبست لبوسا جديدا، جاءت للناس بلبوس الوطنية، وتارة بلبوس الاعتدال، وتارة بلبوس الوسطية، وهم في الحقيقة معاول هدم، يهدمون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر معشر الإخوة والأبناء من هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد كشفهم لأهل الحق والهدى، وذلك بما جاء على ألسنتهم. ما أسر إنسان سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فمن كان يظن في يوم من الأيام أن شخصا ما في هذه البلاد يزعم أن الله والشيطان وجهان بعملة واحدة، عليه من الله ما يستحق. هذه ردة عن دين الإسلام وكفر بالله العظيم. وكما قلت لكم، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هذا المنكر العظيم هذا يجب أن يؤخذ على يديه، ليس له إلا التوبة والقتل، لأن هؤلاء هم الذين يفسدون أديان الناس. وإذا فسد الدين فقل على الدنيا السلام، لأن الدنيا لا تقوم إلا إذا صلح الدين، وإذا فسد الدين أو أفسد الدين فسدت الدنيا. والله سبحانه وتعالى إنما من علينا بهذا الذي نحن فيه من الخير بسبب ما أقمنا من دين الله تبارك وتعالى. وإلا انظروا إلى العالم حولنا يمنة ويسرى، كيف يتخطفون يمينا وشمالا، البلايا والبواقع نازلة بهم، ونحن في خير من الله عظيم. ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم لا يرضون إلا أن تكفروا كما كفروا، وتضلوا كما ضلوا، وتبتدعوا كما ابتدعوا، وتفسقوا كما فسقوا، نسأل الله العافية والسلامة. وصنف آخر من هؤلاء ولون آخر، شهواني، دعاة شهوة وإباحية. فقد سمعنا كلامهم وقرأناه، ولتعرفنهم في لحن القول، نسأل الله العافية والسلامة. والآن بعض منهم يصرح في جميع وسائل الإعلام، فضائية مرئية أو إذاعات مسموعة أو صحف مقروءة في العالم كله، يرى ويقرأ ويسمع وينشر دعاة إلى الباطل والفسق والفجور، يريدون هذه البلاد أن تكون كالبلاد الكافرة، تبرج النساء، خروج النساء، تعري النساء بدعوى المساواة بين الرجل والمرأة. ومنذ متى والمرأة مظلومة في الإسلام حتى تدعوا أنتم أيها الكذبة المساواة؟ إنه لم تعرف المرأة قيمتها في عصر من العصور كما عرفتها في عصر الإسلام وفي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي العمة والخالة. ولكن هؤلاء جاءوا بقول حق أرادوا به الباطل، فلا بد أن يعرفوا أن يأتوا بالعبارات المزخرفة التي تنطلع على السذج من الناس، وإنما أرادوا إخراج هذه المرأة من خدرها الذي هي فيه كالجوهرة المكنونة، فإن الجوهرة المكنونة تزداد تألقا وبريقا، وهكذا اللؤلؤ المكنون يحافظ على صفائه وبريقه، على صفائه وبريقه، فاللؤلؤة في صدفتها تحفظ بياضها ونقاءها، وصدفة المرأة هي بيتها. قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الأولى. فأمر الله النساء بالوقور في البيوت في هذه الآية العظيمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرأة كلها عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن ما تركت على أمتي بعدي فتنة هي أشد عليهم من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء، يقوله عليه الصلاة والسلام. وتقول أسماء رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، وذلك لأنه قد جاء عنه في الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. حتى في الصلاة البيت خير، فالمرأة المؤمنة ليست ولاجة خراجة، وإنما هي قارة في بيتها، حفيفة بأمر الله لها، ليست مبدية لمفاتنها إلا لزوجها ولمن يحل لها أن تكشف عليه. ولكن هؤلاء المجرمين إنما أرادوا لهذه المرأة أن تخرج لينالوا منها ما ينالوه، ويشبعوا غرائزهم ويشبعوا شهواتهم ورغباتهم الفاجرة بما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بهذه الدعوة، دعوة خروج المرأة، وأن المجتمع الإسلامي معطل نصفه، كانوا يقولون هذا، الآن يقولون المجتمع السعودي وصلوا إلينا معطل نصفه. لما؟ نصفه نساء، معطل نصفه عن العمل. المرأة عندنا تعمل لها الحمد، لكن تعمل فيما يصلح وأنوثتها ولأنوثتها ويوافق طبيعتها، أما أن تسترجل المرأة كالرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه المرأة كما لعن العكس، المتشبهين والمتخنثين من الرجال. فنسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء يريدون للنساء أن يكن مع الرجال في كل باب، حتى على الشواطئ كما هو في البلدان الفاجرة الكافرة، اختلاط كامل على النحو الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسفر للمرأة بدون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي لفظ إلا ومعها ذو محرم، لأن ذا المحرم يدفع عنها من أراد بها سوءا ويقطع يده ويكسر رجله. والمرأة ضعيفة مهما كان، إذا خرجت من غير ما محرم طمع فيها في قلبه الذي في قلبه مرض. والله سبحانه وتعالى قد خاطب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فإذا كان القول إذا تكسر من المرأة يطمع الذي في قلبه مرض فيها، فكيف إذا رأى مفاتنها؟ كيف إذا رآها متبرجة؟ عياذا بالله من ذلك. هذا هو التحضر الذي يريده هؤلاء، في حين أن الغرب قد أصبحوا يضجون ويصيحون ويجأرون إلى الله من هذه الحال، بل والعاقلات في الغرب والكاتبات العاقلات العارفات بمشكلات المجتمعات الغربية أصبحنا الآن يقررنا بفضل تعدد الزوجات في الإسلام ويكتبن ذلك، وهؤلاء عندنا لا يريدون هذا، يريدون أن ينطلقوا ببناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا إلى ما انتهى إليه الغرب وأصبح يصيح منه. أين العقل؟ أين الدين؟ أين الغيرة على دين الإسلام وعلى محارم المسلمين؟ ولكن من يطمس الله على بصره وبصيرته ويأخذ منه النور فما له من نور. قال جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالذي لا يسمع آيات الله أو إذا سمعها أعرض عنها هذا لا خير فيه ولا يرجى منه إلا أن يغير الله سبحانه وتعالى حاله. هؤلاء هم الذين ينادون بما يسمونه الحضارة والتقدم والانفتاح والتغيير كما يقولون، تغيير إلى الباطل وإلى الأسوأ، مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء، أوحت إلى الجنس اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء، إلى أن قال: وإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا من الناس احتواها الماء، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. ماذا يأتي بعد هذا إلا الفجور والعهر الذي انتهى إليه أهل الكفر والباطل عياذا بالله. فهؤلاء إنما أرادوا إشباع غرائزهم، فهم ذئاب جائعة أرادوا إخراج هذه الجوهرة وهذه اللؤلؤة المكنونة من حصنها الحصين ومن بيتها وحرزها المكين ليتمتعوا منها بما حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعجبني في هذا وأحب أن أذكره لكم القياس الصحيح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أحمد وغيره بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذا لي في الزنا. فهم به القوم في لفظ، فابتدره القوم يعني الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم قال له: أدنه. فدنا منه. فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لأمهاتها. ثم قال له: أو ترضاه لابنتك؟ قال: لا والله، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لبناتها. أترضاه لأختك؟ قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لأخواتها. أو ترضاه لعمتك؟ قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لعماتها. أو ترضاه لخالتك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لخالتها. ثم قال له: ادنه. فدنا. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فانظر لهذه الدعوات الثلاث، دعا له بما؟ دعا له بغفران الذنب، لأن هذا ذنب، دعوة إلى الذنب، فالدعاة إلى هذا دعاة إلى الفجور، إلى الذنوب والآثام والمعاصي عياذا بالله من ذلك. والمرأة إذا طلعت فقد انفتح باب الشر على هذا النحو الذي يريده هؤلاء المجرمون. ثم قال: اللهم اغفر ذنبه. ثم قال: وحصن فرجه. فمعنى ذلك أن هذه الدعوة دعوة إلى الخنا، إلى إطلاق وفتح أبواب الفجور التي يقع فيها الناس فيهلكون ويهلك الحرث والنسل، نسأل الله العافية والسلامة. فالرجل إذا رأى المرأة لا حامية لها ولا راعية لها طمع فيها، والمرأة إذا لم يكون الدين يحميها والمحرم بعد توفيق الله معها ربما تضعف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحصن فرج هذا، ثم قال: وطهر قلبه. فدل ذلك على أن من يسعى إلى مثل هذه الأمور مريض القلب، وسخ القلب، نجس القلب، بغيض القلب، عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء حقيقة الذين يدعون إلى مثل هذا قلوبهم مريضة، قلوبهم بغيضة، قلوبهم وسخة نجسة، وإن تظاهروا بما تظاهروا به فالعبرة بالحقائق، فإن هذا لا يرضاه العاقل السوي. وختام المعشر الإخوة والأبناء، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ولن يقبل من أحد سواه، وأمرنا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فلن يقبل منا الابتداع. فكما أنه لا يسع أحدا أن يتعبد بدين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم غير دين الإسلام الذي بعث به، كذلك لا يسع أحدا أن يتعبد الله تبارك وتعالى بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الدين. عمدة الدين عندنا كلمات ثابتات من قول خير البرية: اتق الشبهات ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. فالشاهد هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في دين هذا ما ليس منه فهو رد. فمن دعا إلى البدعة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، ولم يكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين. فلسان حال هذا الإنسان، وإن لم يكن لسانه مقاله، لسان حاله أن الله سبحانه وتعالى قبض رسوله إليه إلى الرفيق الأعلى والدين لم يكتمل، كما قال ذلك مالك وغيره: فإن من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فالبدع شمها عظيم، وهي بريد للكفر، نسأل الله العافية والسلامة، كما ذكر ذلك أئمة الهدى رحمهم الله. قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى الصحيفة مع عمر من التوراة وقد استنسخها استحسن ما فيها، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن أخي موسى حيا، أو لو كان أخي موسى حيا، ما وسعه إلا اتباعي. فقولوا لهؤلاء الفجرة المردة الذين يدعون إلى نبذ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والجري خلف هؤلاء الكفار شرقا وغربا، فلنحذر كل الحذر معشر الإخوة والأبناء من هذا. وعلى أهل الخير والصلاح والعلم أن يقوموا بما أوجبه الله جل وعلا عليهم من واجب البيان وإدحاض ما عند هؤلاء من الباطل. طلبة العلم المتمكنين يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، والعلماء يجب عليهم ما لا يجب علينا وعلى غيرنا، فإنهم لهم المكان الرفيع الأجل. وهؤلاء المجرمون نراهم نحن يتكاتفون في كل وقت، وإذا جاءت القضية تآزروا عليها جميعا من الشرق والغرب والشمال والجنوب.
هذا السؤال ليس ببعيد عن الأول. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول فضيلة الشيخ: نحبكم في الله، وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء، وإياك وإياكم جميعا. ما يقول: ما نصيحتكم للسلفيين في هذه الآونة التي كثرت فيها الفتن والخلافات، وما الذي يساعد السلفي بالثبات في هذه الفتن الكثيرة؟ سمعت أيها الأخ السائل شيئا من هذا تقدم في هذه الكلمة، ولكن أقول ما يضاف إلى ما تقدم ما يساعد السلفيين على الثبات في هذه الفتن: العلم. فإن العلم يا معشر الإخوة والأبناء، العلم بالفتن يجعل صاحبها يبحث عن المخرج منها، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في الصحيح تعرض كما قال: سأل عمر الخطاب رضي الله عنه: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقام جمع من الصحابة كل يقول أنا، فيقول عمر رضي الله عنه: أنت؟ نعم. لعلك تذكر تريد فتنة الرجل في أهله وماله؟ قال: نعم. لا، ما تلك أردت، هذه يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وإنما أردت الفتن التي تموج كموج البحر. أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أنا. أنت؟ لا نعم، أنت لله أبوك، كلمة عند العرب، يعني حيث جاء بمثلك حفظت هذا الأمر. فأخبر رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بأن الفتن تعرض على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، يعني أملس مثل الحصاد الصفا الملسى، لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فدل ذلك على أن العلم له أثر، ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه مختص بهذا الباب، كان عمر رضي الله عنه يسأل عنه ويتفقده في الصلاة على الجنائز، يخشى أن تكون هذه الجنازة ممن أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بأنه من المنافقين، فيتأخر عنه عمر ولا يصلي عليه. فالشاهد العلم له أثر، لأن القلب لا ينكر المنكر إلا إذا كان عنده علم، يعرف المنكر بالأدلة الشرعية. والفتن إذا أقبلت عرفها أهل العلم، وإذا أدبرت شاركهم في معرفتها العامة، لأنها حين الإقبال ما تكشف إلا بنور الله تبارك وتعالى، والنور هو الوحي، وهذا الوحي القرآن والسنة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالفتن يعرفها العلم إذا أقبلت، ويعرفون الشر الذي تنطوي عليه ولم يرها غيرهم بعد. فأنا أوصيك أيها الأخ السائل وعموم إخوتي وعموم من يسمع هذا الكلام ويبلغ إليه، أوصيكم بالعلم، لأن العلم يرغم الله سبحانه وتعالى به عدو الإنسان فيكبته بعدما كان ظاهرا بباطله، ويحقره ويكسر أمره بعدما كان مستظهرا ومستعلنا بباطله، وذلك ببركة هذا العلم الذي يقذف الله سبحانه وتعالى به على الباطل فيدمغه. فيصبح العمل بالعلم ويفسد العمل بعدم العلم، وهذه الفتن إنما يعرفها الإنسان بعلمه بعد توفيق الله تبارك وتعالى له. في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل، فما يرغم العدو إلا بما إلا بالعلم. قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم شيطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. قال جل وعلا: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. قال جل وعلا في الشيطان: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بمشركون. فهؤلاء هم الذين يتولاهم، وأهل العلم لا يمكن أن يتولاهم أبدا، لأنهم عباد الله تبارك وتعالى، قد جعلهم الله خيرة الناس. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء العلماء هم أعرف الناس بالله، فكانوا أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. فسبيل العلم هو أعظم السبل التي تؤدي إلى الثبات بإذن الله تبارك وتعالى، والجهل هو الذي يؤدي إلى الزلل عياذا بالله. هذا السبب الأول. والسبب العظيم الثاني أيضا بعدما يوفق الله العبد ويمن عليه، السبب الثاني لزوم أهل الخير والإيمان والصلاح والتقوى، عسكر القرآن، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة، أئمة السنة والهدى. فهؤلاء الإيواء إليهم منعه بأمر الله تبارك وتعالى من الباطل والوقوع فيه، لأن هؤلاء هم القادة حقا، هم قادة السفينة الذين يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. مثل القائم في حدود الله على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فاستقوا، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني ولا نتعب إخواننا فوقنا. قال فمنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا فيه حث عظيم لأهل العلم والإيمان أن يأخذوا على أيدي أهل الباطل ولا يتركوهم يقولون ما يريدون ويدعون إلى ما يريدون ويفعلون ما يريدون، لأننا جميعا نركب في هذه السفينة الماخرة التي إن تركناهم والخرق الذي يريدون أن يخرقوا في أسفلها غرقنا في لجج الفتن، الفتن التي تموج كموج البحر. فالسفينة فيها هي الدين ويقودها العلماء، وهذه الفتن هي الأمواج التي تتلاقم، فأهل العلم يقودونها إلى شاطئ السلامة، وأهل الباطل يريدون الهلاك والإهلاك لأنفسهم ولغيرهم وإن لم يشعروا أنهم يهلكوا أنفسهم. فالواجب علينا جميعا أن نتعاون. ولهذا كان أبو بكر منحة للمؤمنين يوم الردة، أعز الله به الدين. لقد نزل بأبي، تقول عائشة ما لو نزل بالرجال الجبال الراسيات لهذا. ويقول مسعود لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله كدنا نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر. وهكذا في الفتنة الثانية العظيمة التي طبقت العالم الإسلامي في ذلك الحين، وهي فتنة القول بخلق القرآن، فثبت الله أحمد رضي الله عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فأصبح إمام أهل السنة بالإطلاق إلى أن تقوم الساعة. فإذا قيل إمام أهل السنة مطلقا ما يحتاج، فهو أحمد، ما هو مقيد بزمان، ومن عداه إمام أهل السنة في زمانه، أما مطلقا فأحمد. وذلك لأنه بذل نفسه غالية نفيسة رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وما جاء بجديد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكيا عن بعض السلف، يقول العلم والعقيدة هي عقيدة مالك والشافعي وسفيان، ولكن نسبت إلى أحمد لأنه أظهرها. فأهل السنة يا معشر الإخوة مظاهر للسنة، وأهل البدع مصادر للبدعة، لأن أهل السنة يحيون من درس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتظهر به، وإلا الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع يغرسون البدعة فيأتون بها. فلهذا كان أهل السنة وعلماء السنة وإمام أئمة السنة مظاهر للسنة، بهم ظهرت، إذا درست تظهر على أيديهم. وأما أهل البدعة فهم مصادر للبدعة عياذا بالله من ذلك. فأضحى بعد ذلك أحمد علامة على كل سني، محبته علامة على السني، وبغضه والوقوع فيه علامة على البدعة، والتعريض به علامة على البدعة. بل الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد فاتهمه على الإسلام، وجاء عنه أن إنه كافر بالصريح، لأنه ما أبغض أحمد لشخصه رضي الله عنه، وإنما أبغضه للدين الذي حماه الله به رحمه الله تعالى. فكم سلموا في ذلك الحين بإيوائهم لأحمد رحمه الله تعالى. أضحى بن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستؤتك. هكذا أهل السنة في كل زمان، لا يطعن فيهم إلا مريض القلب، والله جل وعلا يكشف هؤلاء بالطعن في أئمة السنة وأنصارها وحملة السنة ودعاتها. فالشاهد معشر الإخوان، السبب الثاني هو العلم، الإيواء إلى أهل العلم والسنة والإيمان، عسكر القرآن، لأنهم هم الذين يدمغ الله سبحانه وتعالى بهم أهل الباطل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهؤلاء هم جند الله وهم حزب الله. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا. شوف هؤلاء العباد وصفوا بهذا الوصف العظيم، كيف لما رأوا هذه الفتن تجول في الدنيا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فهؤلاء الذين يصلح الله سبحانه وتعالى بهم، فإذا أويت يا عبد الله فأوي إلى هؤلاء فإنك تسلم. فإن الله جل وعلا ذكر الكلب في إيوائه إلى أهل الفضل والإيمان، فكيف لا يكرم العبد المؤمن إذا أوى إلى الحق والإيمان. فقصة أهل الكهف عظيمة، ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، ذكر لأنه أوى إليهم، فبصحبته لأهل الخير ذكر. وانظروا في السبب الأول وهو العلم، بسببه فضل الكلب أو أبيح أكل الكلب، معذرة أبيح ما اصطاده الكلب، نحن نغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرار، إحداها بالتراب، وأصح الروايات أن أولاها بالتراب ثم بقية الست حتى تزول النجاسة. لكن إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، مع أنه صادفه إيش؟ صادفه بلعابه. قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. فرفع هنا النجاسة ببركة العلم، وهنا ذكر الكلب النجس ببركة إيوائه إلى العلم. فهذان سببان عظيمان، تأملوهما معشر الإخوة. ذكر مع أهل الشرف وهو كلب، هناك أبيح ما أمسكه مع أننا نغسل ما ولغ فيه، هنا لأنه أصبح معلما. فكيف لا يرتفع الإنسان بالعلم، وكيف لا يرتفع ويسلم بإيوائه إلى أهل الفضل والعلم؟ فإذا كان هذا الكلب في هذين المنزلين ارتفع، فكيف بالعبد المؤمن؟ وأرجو أن لا أكون أطلت في هذا. هذا يقول بعضهم يستدل، أولا بعد السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: عظم الله أجركم في الشيخ يوسف الدخيل، غفر الله له ورحمه، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، وأن لا يحرمنا وإياكم أجره، وأن لا يفتننا بعده. أما السؤال، يقول بعضهم يستدل على دعواه الأخوة الإنسانية بوصف الله تعالى في كتابه في قصة لوط أنه أخ لقومه وهو ليس منهم، فأخوة الإنسانية نعم، بل وأكثر من ذلك في القرآن: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. المراد بأخا بني فلان، أخي بني فلان، المراد به يعني الذي أرسل إليهم، المراد به الذي أرسل إليهم، لأن الرسل إنما تبعث في قومها. والدليل عليه قوله: إذ قال لقومي، فدل ذلك على أنه منهم، دل ذلك على أنه منهم، المراد به بهذه الأخوة يعني أنه من هؤلاء القوم، فهؤلاء القوم هو منهم، ليس بأجنب عليهم. ويسأل: ما أفضل كتاب في الجمع بين الصحيحين؟ الكتب كثيرة، ومن أحسنها كتاب الحميدي وكتاب عبد الحق الإشبيلي، كتاب عبد الحق الإشبيلي، نعم، هذان الكتابان من أحسن الكتب في الجمع بين الصحيحين. وهذا يقول: كيف نتوصل إلى سلامة، أيضا سؤال ثالث، إلى سلامة القلب وصفائه من الحقد والحسد والبغضاء بين أهل السنة؟ بثلاثة أمور: الأول مراقبة الله تبارك وتعالى في كل ما تأتي وتذر، وهذا الأمر يحتاج فيه الإنسان إلى دقة متابعة القلب. والثاني وزن الناس بالميزان الصحيح، وهو اتباع السنة والبعد عن السنة. فمن خالف السنة فإنه لا بد وأن يقع في قلبك شيء من البغض له بقدر مخالفته. والثالث أيضا النظر في المفاسد والمصالح. فبعض يعني أهل السنة قد يقع في خطأ، وإذا كان هذا الخطأ الذي حصل منه إنما هو نتيجة غفلة أو عدم علم أو عدم اكتمال صورة له في المسألة المعينة، فإنك تنبهه، والغالب على مثل هذا يرجع. وأما إن كان غير ذلك فمثل هذا ما ينفع فيه لو تكلمت معه، يركب رأسه ويعاند ويأبى، لا يريد أن يقولون تراجع اليوم واليوم تراجع واليوم تراجع، ما أكثر تراجعاته، هذا يدل على أنه جاهل، ما هو صحيح. الحق أحق أن يتبع، فلا بد من متابعة هذا الباب والتسليم للسنة في الصغيرة والكبيرة، ويعلم أن صاحب الحق هو صاحب الدليل، من جاء به وجب اتباعه، صغر أو كبر في السن، لأن العبرة باتباع السنن. فإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما الحق معه في متعة الحج في مقابل أبي بكر وعمر، فما عسى أن نقول نحن، ما عسى أن نقول نحن. هذا باب. الباب الثاني، لا يشبه على كل أحد بأن من رد على من أخطأ ولو كان كبيرا في السن أو في العلم وخطأه ظاهر، لا يشبه بأنه حاقد أو حاسد، لا، لأنه لو ترك هؤلاء الذين يخطئون ويغلطون في مسائل الدين وما أخطأوا فيه ولم يبين للناس ما أخطأوا فيه، لأصبحنا ندعي أن يكون العالم في قومه كالنبي في أمته معصوم. ومن المقرر عندنا ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سادت هذه الروح نعم، أما إذا تخلفت هذه الروح فلا، أبدا ما يمكن. فأنت تريدني أخا لك وأنا أريدك أخا لي، لكن تريد بيني وبين المبتدعة لقاء، ما يمكن. فحينئذ لا يمكن أن نلتقي وإياك، وإن زعمت أنك من السنة وأهلها، لأن الحقيقة ما هي بالدعاوى، الحقائق هي الأعمال، تصدق أو تكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر شيء: والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالعبرة بالأعمال والنتائج بالأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. الذي في القلب يظهر على العمل. فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص. والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد. يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد. وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه فالصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه فافهمه عقدا صفى ما شابه عقده. هذه العقيدة الصحيحة. يظهر هذا الذي في القلب على العمل. فإذا ادعى الإنسان شيئا نحن نعرفه بعمله. فإذا تطابق القول والعمل فالحمد لله، ما تطابق اعرف أن هناك خلل في القلب، لأن الجوارح جنود القلب والقلب ملكها، تصبح وهي تعوذ بالله منه وتمسي وكذلك. فالعبرة بالنظر إلى الأعمال. والقلوب هي مغيبة عنا، ولكن نستدل عليه نحن في الظاهر بالأعمال. ألا ترون المنافقين لما عملوا ظاهرا وباطنهم لا يعلمه إلا الله، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر ولا لا؟ إخواني، عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظاهر ولا لا؟ لأنهم قائمون بالإسلام ظاهرا، والباطن عند الله أمره. حتى أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا في الآيات: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمع بي العرب تقول محمد يقتل أصحابه. الظاهر أنهم على الدين بخلاف الكفار، الكفار مخالفين ظاهرا. فلما كان أهل النفاق أشد خطرا كانوا في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأنهم في الظاهر عملهم عمل أهل الإسلام. فالعبرة بالظاهر، والسرائر أمرها إلى الله. فالذي يدعي أنه على كذا وظاهره مخالف نقول له هذا كذب، نحن نحكم على الظاهر، والأمور بواطنها إلى الله تبارك وتعالى. فالذي يصلي غير صلاتنا ما يمكن يكون أخا لنا، الذي يدعو إلى الشرك لا يمكن أن يكون أخا لنا، الذي يدعو إلى البدعة لا يمكن أن يكون أخا لنا في السنة، وهكذا ما يمكن بحال من الأحوال. فنحن نقيس الناس على الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له قضيت له بمال من مال بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إصطاما. يعني عمود واضح ظاهر. وقد بوب على هذا أئمة الهدى البخاري وغيره في الأحكام، أن الإنسان يحكم بما يظهر لا بما يعلم. النبي يعلم حال المنافقين ولكن حكم عليهم بالظاهر، فمن أظهر لنا الخير جاريناه على ظاهره، لكن الذي يظهر لنا الخلاف الظاهر ماذا؟ الظاهر هو مبالاة أهل البدع، ما يمكن أن نتم نحن وإياه. وإن زعل وإن احمر أنفه فليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. نحن لسنا مطالبين بإرضاء الناس، نحن مطالبون بإرضاء الله تبارك وتعالى. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. واسمعوا قوله وأرضى، يعني في البداية الناس لا يرضون عنه، ولكن لما كان المقصود والمعامل هو الله تبارك وتعالى والمقصد هو رضا الله تبارك وتعالى، فسترضى قلوب هؤلاء الناس تبعا ولو بعد حين، والعكس تماما. فلا بد من هذا معشر الإخوة. هذا يسأل عن التهوك، أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ التهوك هو التلون والتثلث التغير، هذا هو التهوك. نعم. وهذا يقول طائفة ظهرت تدعو أو تدعي الرجوع إلى الأمر الأول، وفي الشبكة يهاجمون ابن خزيمة والألباني، ولا تراهم ينقلون عن ابن تيمية ولا عن ابن القيم ولا عن ابن عثيمين شيئا من العلم، ويظهرون للناس السلفية. أي سلفية هذه؟ إذا كان ابن عثيمين وابن تيمية وابن خزيمة والألباني هؤلاء ما يرضونهم، أي السلفية هذه؟ الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. أنا رأيت كتابا، الشيء بالشيء يذكر، لا أعرف من يعني صاحبه، لكن رأيت كتاب في الرد على المبتدعة لابن البنا، صاحبه متهوك ينقل عن ابن تيمية ويبتر كلام ابن تيمية الذي لا يوافقه، وقد تتبعته حرفا حرفا من أول حرف على اليمين في المقدمة إلى آخر حرف في آخر صفحة، فوجدته خؤونا كذوبا. الرد على المبتدعة لابن البنا، فهذا المعلق قد حشاه وسوده بتعليكاته وتحكيكاته، فمثل هؤلاء يحذرون. والذي لا يرضى ابن تيمية فليس بمرضي عندنا. ابن تيمية كما قال بعضهم هو وابن القيم، قال أما والله ما هما بعالمين ولكنهما آيتان من آيات الله. هذا الرجل ما أحد فجر العلوم من عصره إلى يومنا هذا، علوم السنة النبوية من نصوص الوحيين مثله، وكلما قرأت له تزداد استصغارا لنفسك واحتقارا لما عندك من العلم الذي ربما احتفظ. هذا إمام جمع معنى الإمام رحمه الله. فالذي لا يرضاه سيرضى من؟ لا خير فيه. نعم. هذا يقول يسأل عن المرأة لا تسافر مسيرة يوم ليلة إلا مع ذي محرم، يعني هذا السفر ما دونه لا يعد سفرا، لا يعد سفرا، لكن يبقى معك الخلوة، يبقى معك الخلوة. المرأة محتاجة، ما تكون منفردة لابد، لكن لو خرجت في المدينة تمشي إلى دكان إلى بقالة أو نحو ذلك، أو خرجت إلى أعلى القرية أو أسفل، لا يشترط أن يكون معها محرم، وإن كان الأحسن أن يكون معها. نعم، لأنه يدفع عنها كل من يصول عليها، لكن المراد بهذا أقل السفر. هذا يسأل عن شبهة يرددها الحركيون، وهي أنهم يقولون إن الإمام المجدد محمد الوهاب رحمه الله قام بالخروج على الدولة العثمانية. هذا لا يعرف التاريخ ولا يعرف الشرع، ليس بإنسان ولا عالم من لم يعد التاريخ في صدره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. فهذا ما يعرف حتى التاريخ. نعم، لا يعرف من التاريخ شيئا. ويذكرني بمن يقول ان ابن الزبير خارجي تماما رضي الله عنه. فمحمد بن عبد الوهاب قام في هذه البلاد، بلاد نجد خاصة، وليس للدولة العثمانية عليها أي سيطرة، يقتل بعض الناس بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض ويخيف بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا ويستبيح دم بعضا، وهذه كتب التاريخ موجودة. بل المعمرون قبل دخول الملك عبد العزيز إلى الآن الأحياء منهم يخبرون به في الدولة السعودية الثالثة، هذه التي نحن فيها قبل أن يأتي الملك عبد العزيز، يخبرون بهذا. فكيف في الدولة السعودية الأولى؟ فالشاهد لم يكن للدولة العثمانية أي ولاية على ديار نجد حتى يقال إنهم خرجوا عليه. هذا من ناحية. ومن ناحية ثالثة، كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو عندنا أصدق من ملء الأرض وملئها وملئها وملئها، مثل هؤلاء الكذبة الذين يكذبون أنهم ما قاتلوا إلا دفاعا عن النفس والحرمة، لما قتلوا وأوذوا قاتلوا. الله جل وعلا جعل القتال لمن قاتلك جهادا في سبيله، فقال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صلى الله عليه وسلم حينما قال له، سأله رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء أخي يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن أنا قتلته؟ قال: هو في النار، أخوك، فكيف بالذي يظلم؟ فهذا يعني قول باطل، ولكن صاحبه يعني لعله يسمع كلب البغاوات ويردد. ومن فضل الله ورحمته على أهل السنة أن يجعل هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالات يتمسكون بهذه الشبه الواهيات التي قد عرفها ولله الحمد وعرف الجواب عنها عجائز أهل السنة والتوحيد. يقول: هذا يسأل عن التنقل في الفتوى من عالم إلى عالم. قل: هذا لا يخلو من أمرين: إن كان عنده شيء من المعرفة ولم يرتح إلى فتوى الأول فله أن يطلب، أما إن كان يبحث عن الرخصة فهذا هو البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يجوز. هذا يقول: أحسن الله عليكم، من الطلبة في الجامعة، لا أدري في الجامعة، من يقول إن في مشايخ المدينة، إن مشايخ المدينة متشددون ويردون على الناس، و إيش هذا؟ يحذرون ويحذرون منهم دون دليل، فما نصيحتكم؟ أقول: هذا قول، ولو يعطى الناس ما ادعوا بدعواهم لادعى أقوامه. فقل له: ائتنا بمن تكلموا فيه بغير دليل، ونحن حينئذ ننظر. أثبت العرش ثم بعد ذلك يأتي النقش. نعم، أما كونهم يحذرون من المبطل فوالله إننا لنفخر بذلك ونرفع رؤوسنا به ونعتز به غاية الاعتزاز، وإن أباه من أباه، كائنا من كان. فكل من خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وما عليه السلف الصالحون فإننا ندين الله بالرد عليه، ونعتبر ذلك من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. وهذا شيء لا نختفي به ولا نخاف فيه ولا نستحي منه. أحمد رد على يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل، ومن هو يحيى بن معين؟ رد عليه وهجره، وهو تأول في قضية خلق القرآن رحمهم الله جميعا، ولا نشك في يحيى، لكن أحمد نظر إلى أن يحيى له مكانة في قلوب الناس وعالم كبير ومثله ما ينبغي أن يفعل هذا، يصبر ويحتسب. نعم، فجاء إليه ودخل عليه وعنده المرودي وجعل يعتذر ويقول يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله وأنا وأنا. ثم قال له إلا من أكره وقلبه مطمئن. وحديث عمار وأحمد يشوح بوجهه إلى الجدر وهو مضطجع في مرضه, كان مريضا شاكيا وأبى. فلما خرج جلس على أسكفة الباب على الدرج, وتبعه بعد ذلك المروذي خرج أبو بكر. فقال له ما سمعت أحمد يقول أتكلم بعدما خرجت أو بعدي أو خلفي؟ قال نعم سمعته يقول إلا من أكره إلا حديث عمار حديث عمار. عمار رضي الله عنه جاء عنه قوله سمعتهم يسبونك يا رسول الله فأنكرت عليهم فضربوني, وأنتم قيل لكم سنضربكم فأجبتم. ضربوه حتى استخرجوا من هذا القول أنت ما ضربت يا يحيى. فقال يحيى عندها الله أكبر. شوف هذا الموقف ما منعه أن يشهد لأحمد بالحق, قال لله درك أو كلمة نحوها يا أبا عبد الله ما علمت على وجه الأرض أفقه منك. عمار قال سمعتهم يسبونه رضي الله عنه يا رسول الله فنهيتهم فضربوني, لكن أنت يا يحيى قال لك سنضربك فأجبت. ما قد ضربت. فرق بين التوقع وبين الواقع. نعم علي بن المديني مع ما فيه من إمامة وسنة أجاب فهجره أحمد. أحمد هجره. علي بن المديني وصل إلى درجة ومذكور في كتب الجرح والتعديل, ونحن لا نذكر هذا للديل منهم رضي الله عنهم, هو متأول ومعذور عندنا, لكن عند أحمد لم يعذر. لما؟ لأنه يتبع يزلون فئام بزلته, ومع ذلك نحن نعرف علي بن المديني رضي الله عنه. يقول أنا لو جلت صوت واحد أموت ضعيف. بلغ من الدرجة في العلوم والقدر إلى أنه يلقي الحديث وهو مستلقي على ظهره وأحمد يكتبه منه, وهو قليل لأحمد زميل لأحمد لكن أكثر عنه أحمد. فلما جاءت المحنة هجره أحمد وهو علي بن المديني. قالوا لو أراد علي بن المديني وصل إلى مرحلة لو أراد أن يكتب عنه قيامه ومشيه وحركته وملبسه لحصل له ذلك, يعني وصل إلى درجة من تعظيم الناس له وله ما يوصل إليها, ولكن بعد ذلك ارتفع أحمد. فالحق والسنة يا معشر الإخوة والأبناء هو الذي يرفع صاحبه مهما قيل ومهما كان ومهما كان الذي يعارضه ولو كان من أكبر الناس. والذهبي ذكر هذا والخطيب ذكر هذا وغيره, وأمر أحمد أيضا في آخر حياته بأن يضرب على حديث علي بن المديني. والذهبي لما ذكر هذا الكلام وذكره عن العقيلي, أذكر هذا أنا قديما لما قرأت في ترجمته, قال أما لك عقل يا عقيلي؟ يعني تضعف علي بن المديني. أصاب في هذا الذهبي رحمه الله, علي بن المديني ثقة, لكن قال أما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري بمن تتكلم يا عقيلي؟ نعم. ثم قال أين أنت من علي بن المديني إلى آخره. ومع ذلك جاء الذهبي وأنكر كلام العقيلي أن يكون أحمد أمر بالضرب على حديث علي بن المديني مع أنه ذكره عن العقيلي. فقلت أنا معلقا على نسختي أين ذهب عين؟ أين ذهب بصرك يا ذهبي وأنت بنفسك تنقله عن العقيلي عن عبد الله بن أحمد وهو شيخه أنه أمره بأن يضرب على حديث علي بن المديني, فأين ذهب بصرك يا ذهبي كما قال أين لك أين عقلك يا عقيلي. فالسنة معشر الأبناء هي التي ترفع صاحبها, والبدعة هي التي تنزل بصاحبها, والناس بعد ذلك ينظرون, والله سبحانه وتعالى يعرف المحق من المبطل. لعلنا نكتفي بهذا القدر, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان, والحمد لله رب العالمين.
ساعدت بصحبتكم مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض, شارع السويد العام, غرب النفق, رقم الهاتف 4251298. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الذي هو بعنوان
التمسك بالإسلام والاتباع لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المنكري.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله على توفيقه وتيسيره لهذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، الموافق ليلة السابع من شهر جمادى الأولى عام 31,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة العريقة في العلم، مدينة الرياض، رياض العلم والعلماء، رياض السنة. انطلق الدعوة في الطور الثالث في الدولة السعودية الثالثة، منها شع نور التوحيد على عموم المملكة وجزيرة العرب وعموم العالم الإسلامي. خرج منها الدعاة إلى الله الفاتحون للقلوب المنورون لها بنور الوحي المبين، فأناروا فجزاهم الله خير الجزاء. كان قيام هذه الدولة في هذا الدور الثالث قيام خير وبركة على أمة الإسلام، فرحم الله الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على من قام به، ورحم الله أئمة الدعوة وعلماء الدعوة على ما بذلوا ونصروا وجاهدوا في سبيل إيصال هذا الدين صافيا نقيا إلى قلوب الناس من البدع، شوائب البدع وأوضار البدع. فقامت هذه الدعوة فتية، وما ذلك إلا لأنها قامت على أساس ثابت، ما قامت تدعو إلى فلان ولا إلى فلان، وإنما قامت تدعو إلى الله جل وعلا، تدعو إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيأ الله لها النصر، قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فصبروا وجاهدوا وصابروا فأقر الله أعينهم حكام وعلماء بنصرة هذا الدين وتوحيد هذه الأمة بعد أن كانت شتاتا متناحرة متحاربة فيما بينها. ومن الله سبحانه وتعالى علينا فتفيأ أجدادنا وآباؤنا ظلال هذه الدعوة المباركة حتى أدركناها نحن في هذا الوقت. ولكن يا عباد الله، أهل الباطل لا يرضون عن الحق بحال من الأحوال، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم وليا. هؤلاء أهل الباطل لا يرضون عن الحق، ولا يمكن أن يقر لهم قرار ولا أن يهدأ لهم بال. وأهل الحق في علو وارتفاع وظهور وعزة ومنع، لا بد أن تكونوا مثلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فلا تتخذوا منهم أولياء، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هؤلاء الذين يتربصون بالأمة الدوائر. أبشركم أن الدائرة عليهم بإذن الله، عليهم دائرة السوء، وما ذلك إلا لأنهم يطعون في فساد وإفساد ما كان قد قام صالحا، والله جل وعلا قد قطع، لأنه لا يصلح عمل من أفسد ومن يريد الفساد لأنه لا يحبه. فما قال جل وعلا عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. وكما قال جل وعلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهؤلاء عملهم إنما هو فساد وإفساد، والله لا يصلح أعمال هؤلاء. فانبرأ من مدة قصيرة أقوام نسمع أصواتهم نشازا، نشازا عما قامت عليه هذه البلاد في دعوتها المباركة وقامت عليه دولتها الموفقة. فتجد دعوات نشاز تدعو إلى التحرر كما يقولون، وهو التفلت، تحرر من دين الله تبارك وتعالى، وتفلت من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. طورا وطورا، فإن قوي الحق ضعف صوته الباطل، وإن سكت أهل الحق ظهر صوت أهل الباطل، ولكن الحق منتصر وممتحن. فلا تعجب، هذه سنة الرحمن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي الآية الأخرى: ولا يعلمن المنافقين. فأهل النفاق منذ القدم، من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسعون، ولكن الله سبحانه وتعالى يكشف ما يبيتون ويفضح ما يبيتون. فانبرى في هذه الأوقات أناس يدعون إلى كل رذيلة مغلفة باسم براق، فهو في الحقيقة باطل، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. فمن داع إلى التآخي بين أتباع الديانات، ومن داع إلى ممالأة أهل الأهواء والبدع، ومن داع إلى الفسوق والفجور بجميع أنواعه وأشكاله. وهذا كله من الباطل الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح وصريح سنته صلوات الله وسلامه عليه. فكان هؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر: أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هؤلاء تجد أفكارهم منحرفة، وذلك لأن قلوبهم زائغة. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغت قلوبهم فظهر زيغها على ألسنتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات على تعقلون. تعقلون ما عند هؤلاء من الشر، من الشر الذي عقدوا قلوبهم عليه وأرادوا إنفاذه. فكاره كما قلت، حتى إن بعضهم لا يريد أن تقول اليهودي والنصراني كافر، ولا يريدك أن تقول يهودي ولا نصراني، وإنما يريد الآخر. وثاني أخوة في الإنسانية، والله جل وعلا قد هدم ذلك كله، وحصر الأخوة في سبب واحد وهو الإيمان. فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. فلا أخوة إلا بالإيمان، فهي قبل أخوة النسب، هذه هي الأخوة الحقيقية. إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. فهذا يريد أخوة في الإنسانية، يهودي ونصراني، واليهودي والنصراني على ما فيه على كفره، له كتاب وإن كان قد حرف فيه، وآخر أوسع من ذلك فيمده إلى المشركين بأنواعهم واختلاف أنواع شركهم. فالأخوة بالإنسانية بدعوى التفلت كما يقولون، أو الخروج من إلصاق الإرهاب باسم الإسلام. وإذا ألصق مبطل الإرهاب باسم الإسلام أو بالمسلمين، هل يجوز لهم أن يتنازلوا عن الحق الذي هم عليه؟ لا يجوز، هذا قول باطل. فإن الخطأ لا يعالج بالخطأ، والباطل لا يعالج بالباطل، والاعتداء لا يعالج بالاعتداء، وإنما يعالج بالحق والهدى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا أخوة إلا في الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. فالأخوة إنما هي أخوة الدين، فلا أخوة بين مسلم ويهودي، ولا بين مسلم ونصراني، ولا بين مسلم وبوذي، ولا بين مسلم وشيوعي، قد قطع الله ذلك كله. نعم، من لم يحاربنا فله علينا المسالمة كما جاءت منصوصة في الشريعة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طيب، هؤلاء أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أما أن تكون أخوة بيننا وبينهم، لا، الأخوة إنما هي في الإيمان. فلا يجوز أن يقال هذا الكافر أخي، ولا يجوز أن يقال هذا اليهودي أو النصراني أخي، فإن الله قد قطع الأخوة بين الناس إلا بهذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى أن هذا من أهل النار. وإذا كان يا معشر الإخوان هذا في اليهودي والنصراني وهو صاحب كتاب، فكيف بالمشرك الوثني الذي لا ديانة له ولا كتاب له؟ هذا أشد ظهورا في الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. خرجه مسلم في صحيحه. قبل ذلك قول ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله العافية والسلامة. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسران الأكبر. ذلك لأن شركه وكفره شرك أكبر وكفر أكبر بالله جل وعلا. فالله لا يقبل من أحد إلا هذا الدين، لا يقبل دينا من أحد بعد بعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسع أحدا أن يتعبد لله جل وعلا بغير دين الإسلام الذي بعث الله به عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر مرتد لا شك في ذلك ولا ريب، كافر بالله العظيم ومرتد عن دين الله تبارك وتعالى إن كان يزعم أنه مسلم. لأن الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النجم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضي الله عنهم هم الذين كانوا على ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهي الحنيفية السبعة. بعثت بالحنيفية السبعة يقول صلى الله عليه وسلم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن نرى هذه الدعوات النشاط اليوم تعمد إلى هدم الدين في قلوب المسلمين ونزع ركن الولا والبرع الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله، ما تتم إلا بها. كذا الولا والبرع فيها لها عمد، وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينهم قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها. كذا الولا والبراء فيها لها عمد، فيه نوالئ للتقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. الولاء والبراء ركن ركين، وسمعتم الآيات التي تقدمت فيه. فكيف يكون غير المسلم أخا للمسلم وقد قطع الله الأخوة بيننا وبينه؟ كيف يكون إلا عندما انطمس الله على بصره وبصيرته عياذا بالله من ذلك. وللأسف أكثر الذين يتكلمون في هذا ليسوا من أهل العلم ولا من حملة الشريعة، بل كثير منهم من أعداء هذه الشريعة ولو كانوا من أبنائنا ولو لبسوا لباسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن هؤلاء أنهم أقوام من جلدتنا، ففي آخر الزمان أقوام بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا نسأل الله العافية والسلامة، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فعياذا بالله من ذلك. هذه طائفة. وطائفة ثانية ذهبت تمالس أهل البدع والأهواء باختلافها، سواء بدعا كفرية كبرى أو كانت هذه البدع بدعا صغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو من أواخر ما وعظ فيه صلى الله عليه وسلم ووصى فيه صلى الله عليه وسلم وحذر فيه صلى الله عليه وسلم من البدع والأهواء وأمر فيه بلزوم السنة وطريقها، وقد حدث به أصحابه على غير عادته صلى الله عليه وسلم المعتادة، حدثهم به في صلاة الغداء صلاة الصبح كما جاء ذلك في حديث أبي داود. فقد صرح رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم هذه الموعظة صلاة الغداء، يعني صلاة الصبح، والموعظة في صلاة الصبح توافق قلوبا متنبهة لم تشتغل بعد بشيء من الدنيا فتعي وتحفظ، لأن الاشتغال بالدنيا يضعف الحافظة ويشوش على الإنسان. فوعظ صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة العظيمة البليغة التي وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، ففهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فأمر بالتقوى التي هي ملاك الخير كله، وثنى بالسمع والطاعة للأئمة والولاة لأن بذلك ينتظم أمر الدين والدنيا، فإن طاعتهم فيها الخير كل الخير ومفارقتهم فيها الشر كل الشر، لأنه من المعلوم أنه لا يقوم إسلام إلا بجماعة ولا تقوم جماعة إلا بإمامة أو بإمارة ولا تقوم إمارة إلا بسمع وطاعة. فلا بد من السمع والطاعة للأئمة، وإن جاروا وظلموا فإن الله يصلح بهم مع جورهم لو جاروا وظلموا أكثر مما يفسدون، فإن فسادهم على أنفسهم وفي طاعتهم الغبطة وفي الخروج عليهم ومفارقتهم الكفر والشر كله نسأل الله العافية والسلامة. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة، ثم بين ذلك غاية البيان ردا على أهل الجاهلية، كل ذلك ليستأصل شأفة عن جهية الجاهلية من القلوب بقوله عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد، حبش كأن رأسه زبيبة، لأن قلوب العرب تأنف عن السمع والطاعة لمثل هذا. لكن إن تولى وغلب علينا وعلينا بالسيف واستقر الأمر له وجب السمع والطاعة له في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الخروج عليه بعد أن يستتب له الأمر والوضع في حال من الأحوال، لأن في ذلك الشر العظيم والبلاء العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعد أن وصى بالسمع والطاعة: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر الاختلاف منكرا، ثم وصفه بالكثرة أيضا منكرا، وما ذلك إلا لتعدد أنواعه وتغير أشكاله عياذا بالله من ذلك. ما المخرج؟ حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه، ثم بين المخرج بقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنحن الآن نرى هؤلاء الذين يدعون إلى ممالسة أهل الأهواء والبدع ومؤاخاتهم ومصافاتهم ومصادقتهم، وهذه والله رزية عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منها قبل وقوعها وحذر من أهلها قبل أن نراهم. فكيف يجوز لمسلم وكيف يسوق لمسلم وعاقل يخاف الله ويتقيه أن يدعو إلى الممالسة وإلى موادعة أهل الأهواء والبدع، فضلا عن أن يحسن ما هم عليه. وأعظم من ذلك كله ما نراه اليوم من بعض الناس الكتبة والكذبة، إذ تجد هجمته شرسة على أهل السنة والتوحيد والهدى والاتباع، وتجده في المقابل هينا لينا مع أهل الباطل ومع أهل البدع والأهواء. والله جل وعلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا يمكن أن يحب إنسان إنسانا إلا والغالب قد انجذب قلبه إليه، لأنه إذا تلاقت القلوب في النسبة تقاربت الأبدان في الصحبة. ما يأتي الجسم إلا بعدما يلان القلب إلى القلب. ولهذا يقول الناظم في ذلك: إن القلوب لأجناد مجندة. قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. قال جل وعلا: تشابهت قلوبهم. فإذا اشتبهت القلوب تشابهت القلوب في النسبة كما يقول الأصمعي تقاربت الأبدان بالصحبة. شبيه الشيء منجذب إليه، والمخالف لا ينجذب إليك. لهذا يقول الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فما يمكن أن يقال للسني السلفي الأثري الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ويمتثل قولهم فيما لم يأتي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لا يمكن أن يأوي ويركن إلى أهل البدع والأهواء، سواء كانت بدعهم صغرى أو كبرى، لأن في ذلك الهلاك. والله جل وعلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أبدا ما يمكن للمسلم أن يأوي الكافر، ولا يمكن للسني أن يأوي المبتدع في حال من الأحوال، إلا إذا كان قد طمس على بصره وبصيرة عياذا بالله من ذلك. فهذه الشبه الآن يصفق لها الإخوان المسلمون، وهذه البدع الآن يصفق لها الإخوان المسلمون في كل مكان، ويظهرون للناس أنهم هم أهل العدل والوسطية، وأنهم هم الذين بدعوتهم تتحد الأمة، وبدعوتهم تتفق القلوب، وهم والله في هذا كاذبون. وقد رأيناهم في البلدان التي تولوا فيها ماذا عملوا بأهل السنة والإسلام، لا تجدهم في هذه البلدان إلا حربا وإلبا على أهل السنة والإسلام، وسلما وبردا وسلاما على أهل البدع والضلال والكفر والفسوق والعصيان، عياذا بالله من ذلك، لأنهم إنما أرادوا أن يرضوا أعداء الله ورسوله. ولكن العاقبة لمن آمن واتبع، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن هذا عاقبة من آمن به وعاقبة من نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قوي سبحانه وتعالى لا يقف أمامه أحد، عزيز لا يغلبه سبحانه وتعالى أحد، فله القوة المطلقة الكاملة وله العزة المطلقة جل وعلا، فهو المعز وهو المذل، وهو القابض الباطن وهو الخافض الرابع سبحانه وتعالى. هؤلاء الآن نرى ونسمع كل منكر يأتون به، هذه الطائفة لبست لبوسا جديدا، جاءت للناس بلبوس الوطنية، وتارة بلبوس الاعتدال، وتارة بلبوس الوسطية، وهم في الحقيقة معاول هدم، يهدمون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر معشر الإخوة والأبناء من هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد كشفهم لأهل الحق والهدى، وذلك بما جاء على ألسنتهم، ما أسر إنسان سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فمن كان يظن في يوم من الأيام أن شخصا ما في هذه البلاد يزعم أن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، عليه من الله ما يستحق، هذه ردة عن دين الإسلام وكفر بالله العظيم. وكما قلت لكم، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هذا المنكر العظيم هذا يجب أن يؤخذ على يديه، ليس له إلا التوبة والقتل، لأن هؤلاء هم الذين يفسدون أديان الناس. وإذا فسد الدين فقل على الدنيا السلام، لأن الدنيا لا تقوم إلا إذا صلح الدين، وإذا فسد الدين أو أفسد الدين فسدت الدنيا. والله سبحانه وتعالى إنما من علينا بهذا الذي نحن فيه من الخير بسبب ما أقمنا من دين الله تبارك وتعالى. وإلا انظروا إلى العالم حولنا يمنة ويسرى، كيف يتخطفون يمينا وشمالا، البلايا والبواقع نازلة بهم، ونحن في خير من الله عظيم. ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم لا يرضون إلا أن تكفروا كما كفروا، وتضلوا كما ضلوا، وتبتدعوا كما ابتدعوا، وتفسقوا كما فسقوا، نسأل الله العافية والسلامة. وصنف آخر من هؤلاء ولون آخر شهواني، دعاة شهوة وإباحية، فقد سمعنا كلامهم وقرأناه، ولتعرفنهم في لحن القول، نسأل الله العافية والسلامة. والآن بعض منهم يصرح في جميع وسائل الإعلام، فضائية مرئية أو إذاعات مسموعة أو صحف مقروءة، في العالم كله يرى ويقرأ ويسمع وينشر دعاة إلى الباطل والفسق والفجور، يريدون هذه البلاد أن تكون كالبلاد الكافرة، تبرج النساء، خروج النساء، تعري النساء بدعوى المساواة بين الرجل والمرأة. ومنذ متى والمرأة مظلومة في الإسلام حتى تدعوا أنتم أيها الكذبة المساواة؟ إنه لم تعرف المرأة قيمتها في عصر من العصور كما عرفتها في عصر الإسلام وفي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي العمة والخالة. ولكن هؤلاء جاءوا بقول حق أرادوا به الباطل، فلا بد أن يعرفوا أن يأتوا بالعبارات المزخرفة التي تنطلع على السذج من الناس، وإنما أرادوا إخراج هذه المرأة من خدرها الذي هي فيه كالجوهرة المكنونة، فإن الجوهرة المكنونة تزداد تألقا وبريقا، وهكذا اللؤلؤ المكنون يحافظ على صفائه وبريقه، على صفائه وبريقه، فاللؤلؤة في صدفتها تحفظ بياضها ونقاءها، وصدفة المرأة هي بيتها. قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الأولى. فأمر الله النساء بالوقور في البيوت في هذه الآية العظيمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرأة كلها عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن ما تركت على أمتي بعدي فتنة هي أشد عليهم من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء، يقوله عليه الصلاة والسلام. وتقول أسماء رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، وذلك لأنه قد جاء عنه في الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. حتى في الصلاة البيت خير، فالمرأة المؤمنة ليست ولاجة خراجة، وإنما هي قارة في بيتها، حفيفة بأمر الله لها، ليست مبدية لمفاتنها إلا لزوجها ولمن يحل لها أن تكشف عليه. ولكن هؤلاء المجرمين إنما أرادوا لهذه المرأة أن تخرج لينالوا منها ما ينالوه، ويشبعوا غرائزهم ويشبعوا شهواتهم ورغباتهم الفاجرة بما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بهذه الدعوة، دعوة خروج المرأة، وأن المجتمع الإسلامي معطل نصفه، كانوا يقولون هذا، الآن يقولون المجتمع السعودي وصلوا إلينا معطل نصفه. لما؟ نصفه نساء، معطل نصفه عن العمل. المرأة عندنا تعمل لها الحمد، لكن تعمل فيما يصلح وأنوثتها ولأنوثتها ويوافق طبيعتها. أما أن تسترجل المرأة كالرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه المرأة كما لعن العكس، المتشبهين والمتخنثين من الرجال. فنسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء يريدون للنساء أن يكن مع الرجال في كل باب، حتى على الشواطئ كما هو في البلدان الفاجرة الكافرة، باختلاط كامل على النحو الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسفر للمرأة بدون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي لفظ إلا ومعها ذو محرم، لأن ذا المحرم يدفع عنها من أراد بها سوءا ويقطع يده ويكسر رجله. والمرأة ضعيفة مهما كان، إذا خرجت من غير ما محرم طمع فيها في قلبه الذي في قلبه مرض. والله سبحانه وتعالى قد خاطب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تقضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فإذا كان القول إذا تكسر من المرأة يطمع الذي في قلبه مرض فيها، فكيف إذا رأى مفاتنها؟ كيف إذا رآها متبرجة عياذا بالله من ذلك؟ هذا هو التحضر الذي يريده هؤلاء، في حين أن الغرب قد أصبحوا يضجون ويصيحون ويجأرون إلى الله من هذه الحال. بل والعاقلات في الغرب والكاتبات العاقلات العارفات بمشكلات المجتمعات الغربية أصبحنا الآن يقررنا بفضل تعدد الزوجات في الإسلام ويكتبن ذلك. وهؤلاء عندنا لا يريدون هذا، يريدون أن ينطلقوا ببناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا إلى ما انتهى إليه الغرب وأصبح يصيح منه. أين العقل؟ أين الدين؟ أين الغيرة على دين الإسلام وعلى محارب المسلمين؟ ولكن من يطمس الله على بصره وبصيرته ويأخذ منه النور فما له من نور. قال جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالذي لا يسمع آيات الله أو إذا سمعها أعرض عنها هذا لا خير فيه ولا يرجى منه إلا أن يغير الله سبحانه وتعالى حاله. هؤلاء هم الذين ينادون بما يسمونه الحضارة والتقدم والانفتاح والتغيير كما يقولون، تغيير إلى الباطل وإلى الأسوأ، مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء، أوحت إلى الجنس اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء، إلى أن قال: وإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا من الناس احتواها الماء، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. ماذا يأتي بعد هذا إلا الفجور والعهر الذي انتهى إليه أهل الكفر والباطل عياذا بالله. فهؤلاء إنما أرادوا إشباع غرائزهم، فهم ذئاب جائعة أرادوا إخراج هذه الجوهرة وهذه اللؤلؤة المكنونة من حصنها الحصين ومن بيتها وحرزها المكين ليتمتعوا منها بما حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعجبني في هذا وأحب أن أذكره لكم القياس الصحيح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أحمد وغيره بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذا لي في الزنا. فهم به القوم في لفظ، فابتدره القوم يعني الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم قال له: أدنه. فدنا منه. فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لأمهاتها. ثم قال له: أو ترضاه لابنتك؟ قال: لا والله، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لبناتها. أترضاه لأختك؟ قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لأخواتها. أو ترضاه لعمتك؟ قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لعماتها. أو ترضاه لخالتك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لخالتها. ثم قال له: ادنه. فدنا. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فانظر لهذه الدعوات الثلاث، دعا له بما؟ دعا له بغفران الذنب، لأن هذا ذنب، دعوة إلى الذنب، فالدعاة إلى هذا دعاة إلى الفجور، إلى الذنوب والآثام والمعاصي عياذا بالله من ذلك. والمرأة إذا طلعت فقد انفتح باب الشر على هذا النحو الذي يريده هؤلاء المجرمون. ثم قال: اللهم اغفر ذنبه. ثم قال: وحصن فرجه. فمعنى ذلك أن هذه الدعوة دعوة إلى الخنا، إلى إطلاق وفتح أبواب الفجور التي يقع فيها الناس فيهلكون ويهلك الحرث والنسل، نسأل الله العافية والسلامة. فالرجل إذا رأى المرأة لا حامية لها ولا راعية لها طمع فيها، والمرأة إذا لم يكن الدين يحميها والمحرم بعد توفيق الله معها ربما تضعف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحصن فرج هذا، ثم قال: وطهر قلبه. فدل ذلك على أن من يسعى إلى مثل هذه الأمور مريض القلب، وسخ القلب، نجس القلب، بغيض القلب عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء حقيقة الذين يدعون إلى مثل هذا قلوبهم مريضة، قلوبهم بغيضة، قلوبهم وسخة نجسة، وإن تظاهروا بما تظاهروا به فالعبرة بالحقائق، فإن هذا لا يرضاه العاقل السوي. وختاما معشر الإخوة والأبناء، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ولن يقبل من أحد سواه، وأمرنا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فلن يقبل منا الابتداع. فكما أنه لا يسع أحدا أن يتعبد بدين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم غير دين الإسلام الذي بعث به، كذلك لا يسع أحدا أن يتعبد الله تبارك وتعالى بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الدين. عمدة الدين عندنا كلمات ثابتات من قول خير البرية: اتق الشبهات ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. فالشاهد هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، كل عمل ليس عليه أمرنا فورد، من أحدث في دين هذا ما ليس منه فورد. فمن دعا إلى البدعة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، ولم يكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين. فلسان حال هذا الإنسان، وإن لم يكن لسان مقاله، لسان حاله أن الله سبحانه وتعالى قبض رسوله إليه إلى الرفيق الأعلى والدين لم يكتمل، كما قال ذلك مالك وغيره: فإن من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فالبدع شمها عظيم، وهي بريد للكفر، نسأل الله العافية والسلامة، كما ذكر ذلك أئمة الهدى رحمهم الله. قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى الصحيفة مع عمر من التوراة وقد استنسخها استحسن ما فيها، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن أخي موسى حيا، أو لو كان أخي موسى حيا، ما وسعه إلا اتباعي. فقولوا لهؤلاء الفجرة المردة الذين يدعون إلى نبذ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والجري خلف هؤلاء الكفار شرقا وغربا، فلنحذر كل الحذر معشر الإخوة والأبناء من هذا. وعلى أهل الخير والصلاح والعلم أن يقوموا بما أوجبه الله جل وعلا عليهم من واجب البيان وإدحاض ما عند هؤلاء من الباطل. طلبة العلم المتمكنين يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، والعلماء يجب عليهم ما لا يجب علينا وعلى غيرنا، فإنهم لهم المكان الرفيع الأجل. وهؤلاء المجرمون نراهم نحن يتكاتفون في كل وقت، وإذا جاءت القضية تآذروا عليها جميعا من الشرق والغرب والشمال والجنوب.
هذا السؤال ليس ببعيد عن الأول. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول فضيلة الشيخ: نحبكم في الله، وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء، وإياك وإياكم جميعا. ما يقول: ما نصيحتكم للسلفيين في هذه الآونة التي كثرت فيها الفتن والخلافات؟ وما الذي يساعد السلفي بالثبات في هذه الفتن الكثيرة؟ سمعت أيها الأخ السائل شيئا من هذا تقدم في هذه الكلمة، ولكن أقول ما يضاف إلى ما تقدم ما يساعد السلفيين على الثبات في هذه الفتن: العلم. فإن العلم يا معشر الإخوة والأبناء، العلم بالفتن يجعل صاحبها يبحث عن المخرج منها، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في الصحيح تعرض كما قال: سأل عمر الخطاب رضي الله عنه: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقام جمع من الصحابة كل يقول أنا، فيقول عمر رضي الله عنه: أنت؟ نعم. لعلك تذكر تريد فتنة الرجل في أهله وماله؟ قال: نعم. لا، ما تلك أردت، هذه يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وإنما أردت الفتن التي تموج كموج البحر. أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أنا. أنت؟ لا نعم، أنت لله أبوك، كلمة عند العرب، يعني حيث جاء بمثلك حفظت هذا الأمر. فأخبر رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بأن الفتن تعرض على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، يعني أملس مثل الحصاد الصفا الملسى، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فدل ذلك على أن العلم له أثر، ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه مختص بهذا الباب، كان عمر رضي الله عنه يسأل عنه ويتفقده في الصلاة على الجنائز، يخشى أن تكون هذه الجنازة ممن أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بأنه من المنافقين، فيتأخر عنه عمر ولا يصلي عليه. فالشاهد العلم له أثر، لأن القلب لا ينكر المنكر إلا إذا كان عنده علم، يعرف المنكر بالأدلة الشرعية، والفتن إذا أقبلت عرفها أهل العلم، وإذا أدبرت شاركهم في معرفتها العامة، لأنها حين الإقبال ما تكشف إلا بنور الله تبارك وتعالى، والنور هو الوحي، وهذا الوحي القرآن والسنة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالفتن يعرفها العلم إذا أقبلت، ويعرفون الشر الذي تنطوي عليه ولم يرها غيرهم بعد. فأنا أوصيك أيها الأخ السائل وعموم إخوتي وعموم من يسمع هذا الكلام ويبلغ إليه، أوصيكم بالعلم، لأن العلم يرغم الله سبحانه وتعالى به عدو الإنسان فيكبته بعدما كان ظاهرا بباطله، ويحقره ويكسر أمره بعدما كان مستظهرا ومستعلنا بباطله، وذلك ببركة هذا العلم الذي يقذف الله سبحانه وتعالى به على الباطل فيدمغه. فيصلح العمل بالعلم ويفسد العمل بعدم العلم، وهذه الفتن إنما يعرفها الإنسان بعلمه بعد توفيق الله تبارك وتعالى له. في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل، فما يرغم العدو إلا بما إلا بالعلم. قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم شيطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدكم أجمعين. قال جل وعلا: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. قال جل وعلا في الشيطان: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بمشركون. فهؤلاء هم الذين يتولاهم، وأهل العلم لا يمكن أن يتولاهم أبدا، لأنهم عباد الله تبارك وتعالى، قد جعلهم الله خيرة الناس. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء العلماء هم أعرف الناس بالله، فكانوا أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. فسبيل العلم هو أعظم السبل التي تؤدي إلى الثبات بإذن الله تبارك وتعالى، والجهل هو الذي يؤدي إلى الزلل عياذا بالله. هذا السبب الأول. والسبب العظيم الثاني أيضا بعدما يوفق الله العبد ويمن عليه، السبب الثاني لزوم أهل الخير والإيمان والصلاح والتقوى، عسكر القرآن، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة، أئمة السنة والهدى. فهؤلاء الإيواء إليهم منعه بأمر الله تبارك وتعالى من الباطل والوقوع فيه، لأن هؤلاء هم القادة حقا، هم قادة السفينة الذين يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. مثل القائم في حدود الله على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فاستقوا، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا يعني ولا نتعب إخواننا فوقنا. قال فمنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا فيه حث عظيم لأهل العلم والإيمان أن يأخذوا على أيدي أهل الباطل ولا يتركوهم يقولون ما يريدون ويدعون إلى ما يريدون ويفعلون ما يريدون، لأننا جميعا نركب في هذه السفينة الماخرة التي إن تركناهم والخرق الذي يريدون أن يخرقوا في أسفلها غرقنا في لجج الفتن، الفتن التي تموج كموج البحر. فالسفينة فيها هي الدين ويقودها العلماء، وهذه الفتن هي الأمواج التي تتلاقم، فأهل العلم يقودونها إلى شاطئ السلامة، وأهل الباطل يريدون الهلاك والإهلاك لأنفسهم ولغيرهم وإن لم يشعروا أنهم يهلكوا أنفسهم. فالواجب علينا جميعا أن نتعاون، ولهذا كان أبو بكر منحة للمؤمنين يوم الردة أعز الله به الدين. لقد نزل بأبي، تقول عائشة ما لو نزل بالرجال الجبال الراسيات لهذا. ويقول مسعود لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله كدنا نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر. وهكذا في الفتنة الثانية العظيمة التي طبقت العالم الإسلامي في ذلك الحين، وهي فتنة القول بخلق القرآن، فثبت الله أحمد رضي الله عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فأصبح إمام أهل السنة بالإطلاق إلى أن تقوم الساعة. فإذا قيل إمام أهل السنة مطلقا ما يحتاج فهو أحمد، ما هو مقيد بزمان، ومن عداه إمام أهل السنة في زمانه، أما مطلقا فأحمد. وذلك لأنه بذل نفسه غالية نفيسة رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وما جاء بجديد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكيا عن بعض السلف، يقول العلم والعقيدة هي عقيدة مالك والشافعي وسفيان، ولكن نسبت إلى أحمد لأنه أظهرها. فأهل السنة يا معشر الإخوة مظاهر للسنة، وأهل البدع مصادر للبدعة، لأن أهل السنة يحيون من درس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتظهر به، وإلا الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يغرسون البدعة فيأتون بها. فلهذا كان أهل السنة وعلماء السنة وإمام أئمة السنة مظاهر للسنة، بهم ظهرت، إذا درست تظهر على أيديهم. وأما أهل البدعة فهم مصادر للبدعة عياذا بالله من ذلك. فأضحى بعد ذلك أحمد علامة على كل سني، محبته علامة على السني، وبغضه والوقوع فيه علامة على البدعة، والتعريض به علامة على البدعة. بل الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد فاتهمه على الإسلام، وجاء عنه أن إنه كافر بالصريح، لأنه ما أبغض أحمد لشخصه رضي الله عنه، وإنما أبغضه للدين الذي حماه الله به رحمه الله تعالى. فكم سلموا في ذلك الحين بإيوائهم لأحمد رحمه الله تعالى. أضحى بن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد المتنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. هكذا أهل السنة في كل زمان، لا يطعن فيهم إلا مريض القلب، والله جل وعلا يكشف هؤلاء بالطعن في أئمة السنة وأنصارها وحملة السنة ودعاتها. فالشاهد معشر الإخوان، السبب الثاني هو العلم، الإيواء إلى أهل العلم والسنة والإيمان، عسكر القرآن، لأنهم هم الذين يدمغ الله سبحانه وتعالى بهم أهل الباطل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهؤلاء هم جند الله وهم حزب الله. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا. شوف هؤلاء العباد وصفوا بهذا الوصف العظيم، كيف لما رأوا هذه الفتن تجول في الدنيا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فهؤلاء الذين يصلح الله سبحانه وتعالى بهم، فإذا أويت يا عبد الله فأوي إلى هؤلاء فإنك تسلم. فإن الله جل وعلا ذكر الكلب في إيوائه إلى أهل الفضل والإيمان، فكيف لا يكرم العبد المؤمن إذا أوى إلى الحق والإيمان. فقصة أهل الكهف عظيمة، ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، ذكر لأنه أوى إليهم، فبصحبته لأهل الخير ذكر. وانظروا في السبب الأول وهو العلم، بسببه فضل الكلب أو أبيح أكل الكلب، معذرة أبيح ما اصطاده الكلب، نحن نغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرار، إحداها بالتراب، وأصح الروايات أن أولاها بالتراب ثم بقية الست حتى تزول النجاسة. لكن إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، مع أنه صادفه إيش؟ صادفه بلعابه. قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. فرفع هنا النجاسة ببركة العلم، وهنا ذكر الكلب النجس ببركة إيوائه إلى العلم. فهذان سببان عظيمان، تأملوهما معشر الإخوة. ذكر مع أهل الشرف وهو كلب، هناك أبيح ما أمسكه مع أننا نغسل ما ولغ فيه، هنا لأنه أصبح معلما. فكيف لا يرتفع الإنسان بالعلم، وكيف لا يرتفع ويسلم بإيوائه إلى أهل الفضل والعلم؟ فإذا كان هذا الكلب في هذين المنزلين ارتفع، فكيف بالعبد المؤمن؟ وأرجو أن لا أكون أطلت في هذا. هذا يقول بعضهم يستدل، أولا بعد السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: عظم الله أجركم في الشيخ يوسف الدخيل، غفر الله له ورحمه، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن لا يحرمنا وإياكم أجره وأن لا يفتننا بعده. أما السؤال، يقول بعضهم يستدل على دعواه الأخوة الإنسانية بوصف الله تعالى في كتابه في قصة لوط أنه أخ لقومه وهو ليس منهم، فأخوة الإنسانية نعم، بل وأكثر من ذلك في القرآن: وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. المراد بأخا بني فلان، أخي بني فلان، المراد به يعني الذي أرسل إليهم، المراد به الذي أرسل إليهم، لأن الرسل إنما تبعث في قومها. والدليل عليه قوله: إذ قال لقومي، فدل ذلك على أنه منهم، دل ذلك على أنه منهم، المراد به بهذه الأخوة يعني أنه من هؤلاء القوم، فهؤلاء القوم هو منهم، ليس بأجنب عليه. ويسأل: ما أفضل كتاب في الجمع بين الصحيحين؟ الكتب كثيرة، ومن أحسنها كتاب الحميدي وكتاب عبد الحق الإشبيلي، كتاب عبد الحق الإشبيلي، نعم، هذان الكتابان من أحسن الكتب في الجمع بين الصحيحين. وهذا يقول: كيف نتوصل إلى سلامة، أيضا سؤال ثالث، إلى سلامة القلب وصفائه من الحقد والحسد والبغضاء بين أهل السنة؟ بثلاثة أمور: الأول مراقبة الله تبارك وتعالى في كل ما تأتي وتذر، وهذا الأمر يحتاج فيه الإنسان إلى دقة متابعة القلب. والثاني وزن الناس بالميزان الصحيح، وهو اتباع السنة والبعد عن السنة. فمن خالف السنة فإنه لا بد وأن يقع في قلبك شيء من البغض له بقدر مخالفته. والثالث أيضا النظر في المفاسد والمصالح، فبعض يعني أهل السنة قد يقع في خطأ، وإذا كان هذا الخطأ الذي حصل منه إنما هو نتيجة غفلة أو عدم علم أو عدم اكتمال صورة له في المسألة المعينة، فإنك تنبهه، والغالب على مثل هذا يرجع. وأما إن كان غير ذلك فمثل هذا ما ينفع فيه لو تكلمت معه، يركب رأسه ويعاند ويأبى، لا يريد أن يقولون تراجع اليوم واليوم تراجع واليوم تراجع، ما أكثر تراجعاته، هذا يدل على أنه جاهل، ما هو صحيح. الحق أحق أن يتبع، فلا بد من متابعة هذا الباب والتسليم للسنة في الصغيرة والكبيرة، ويعلم أن صاحب الحق هو صاحب الدليل، من جاء به وجب اتباعه، صغر ولو كبر في السن، لأن العبرة باتباع السنن. فإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما الحق معه في متعة الحج في مقابل أبي بكر وعمر، فما عسى أن نقول نحن، ما عسى أن نقول نحن. هذا باب. الباب الثاني، لا يشبه على كل أحد بأن من رد على من أخطأ ولو كان كبيرا في السن أو في العلم وخطأه ظاهر، لا يشبه بأنه حاقد أو حاسد، لا، لأنه لو ترك هؤلاء الذين يخطئون ويغلطون في مسائل الدين وما أخطأوا فيه ولم يبين للناس ما أخطأوا فيه، لأصبحنا ندعي أن يكون العالم في قومه كالنبي في أمته معصوم. ومن المقرر عندنا ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سادت هذه الروح نعم، أما إذا تخلفت هذه الروح فلا، أبدا ما يمكن. فأنت تريدني أخا لك وأنا أريدك أخا لي، لكن تريد بيني وبين المبتدعة لقاء، ما يمكن. فحينئذ لا يمكن أن نلتقي وإياك، وإن زعمت أنك من السنة وأهلها، لأن الحقيقة ما هي بالدعاوى، الحقائق هي الأعمال، تصدق أو تكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر شيء: والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالعبرة بالأعمال والنتائج بالأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. الذي في القلب يظهر على العمل. فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص. والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد. يزداد بالذكر والطاعات ثم له، بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه فالصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه فافهمه عقدا صفى ما شابه عقد. هذه العقيدة الصحيحة. يظهر هذا الذي في القلب على العمل، فإذا ادعى الإنسان شيئا نحن نعرفه بعمله، فإذا تطابق القول والعمل فالحمد لله، ما تطابق تعرف أن هناك خلل في القلب، لأن الجوارح جنود القلب والقلب ملكها، تصبح وهي تعوذ بالله منه وتمسي وكذلك. فالعبرة بالنظر إلى الأعمال. والقلوب هي مغيبة عنا، ولكن نستدل عليها نحن في الظاهر بالأعمال. ألا ترون المنافقين لما عملوا ظاهرا وباطنهم لا يعلمه إلا الله، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر ولا لا؟ إخواني، عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظاهر ولا لا؟ لأنهم قائمون بالإسلام ظاهرا، والباطن عند الله أمره، حتى أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا في الآيات: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمع بي العرب تقول محمد يقتل أصحابه. الظاهر أنهم على الدين بخلاف الكفار، الكفار مخالفين ظاهرا. فلما كان أهل النفاق أشد خطرا كانوا في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأنهم في الظاهر عملهم عمل أهل الإسلام. فالعبرة بالظاهر، والسرائر أمرها إلى الله. فالذي يدعي أنه على كذا وظاهره مخالف نقول له هذا كذب، نحن نحكم على الظاهر، والأمور بواطنها إلى الله تبارك وتعالى. فالذي يصلي غير صلاتنا ما يمكن يكون أخا لنا، الذي يدعو إلى الشرك لا يمكن أن يكون أخا لنا، الذي يدعو إلى البدعة لا يمكن أن يكون أخا لنا في السنة، وهكذا ما يمكن بحال من الأحوال. فنحن نقيس الناس على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له قضيت له بمال من مال بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إصطاما، يعني عمود واضح ظاهر. وقد بوب على هذا أئمة الهدى البخاري وغيره في الأحكام، أن الإنسان يحكم بما يظهر لا بما يعلم. النبي يعلم حال المنافقين ولكن حكم عليهم بالظاهر، فمن أظهر لنا الخير جاريناه على ظاهره، لكن الذي يظهر لنا الخلاف الظاهر ماذا؟ الظاهر هو ممالاة أهل البدع، ما يمكن أن نتم نحن وإياه. وإن زعل وإن احمر أنفه فليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. نحن لسنا مطالبين بإرضاء الناس، نحن مطالبون بإرضاء الله تبارك وتعالى. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. واسمعوا قوله وأرضى، يعني في البداية الناس لا يرضون عنه، ولكن لما كان المقصود والمعامل هو الله تبارك وتعالى والمقصد هو رضا الله تبارك وتعالى، فسترضى قلوب هؤلاء الناس تبعا ولو بعد حين، والعكس تماما. فلا بد من هذا معشر الإخوة. هذا يسأل عن التهوك، أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ التهوك هو التلون والتثلث، التغير، هذا هو التهوك. نعم. وهذا يقول طائفة ظهرت تدعو أو تدعي الرجوع إلى الأمر الأول، وفي الشبكة يهاجمون ابن خزيمة والألباني، ولا تراهم ينقلون عن ابن تيمية ولا عن ابن القيم ولا عن ابن عثيمين شيئا من العلم، ويظهرون للناس السلفية. أي سلفية هذه؟ إذا كان ابن عثيمين وابن تيمية وابن خزيمة والألباني هؤلاء ما يرضونهم، أي سلفية هذه؟ الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. أنا رأيت كتابا، الشيء بالشيء يذكر، لا أعرف من يعني صاحبه، لكن رأيت كتاب في الرد على المبتدعة لابن البنا، صاحبه متهوك ينقل عن ابن تيمية ويبتر كلام ابن تيمية الذي لا يوافقه. وقد تتبعته حرفا حرفا، من أول حرف على اليمين في المقدمة إلى آخر حرف في آخر صفحة، فوجدته خؤونا كذوبا. الرد على المبتدعة لابن البنا، فهذا المعلق قد حشاه وسوده بتعليكاته وتحكيكاته. فمثل هؤلاء يحذرون. والذي لا يرضى ابن تيمية فليس بمرضي عندنا. ابن تيمية كما قال بعضهم هو وابن القيم، قال أما والله ما هما بعالمين ولكنهما آيتان من آيات الله. هذا الرجل ما أحد فجر العلوم من عصره إلى يومنا هذا، علوم السنة النبوية من نصوص الوحيين مثله، وكلما قرأت له تزداد استصغارا لنفسك واحتقارا لما عندك من العلم الذي ربما احتفظ. هذا إمام جمع معنى الإمام رحمه الله. فالذي لا يرضاه سيرضى من؟ لا خير فيه. نعم. هذا يقول يسأل عن المرأة لا تسافر مسيرة يوم ليلة إلا مع ذي محرم، يعني هذا السفر ما دونه لا يعد سفرا، لا يعد سفرا، لكن يبقى معك الخلوة، يبقى معك الخلوة. المرأة محتاجة، ما تكون منفردة لابد، لكن لو خرجت في المدينة تمشي إلى دكان إلى بقالة أو نحو ذلك، أو خرجت إلى أعلى القرية أو أسفل، لا يشترط أن يكون معها محرم، وإن كان الأحسن أن يكون معها. نعم، لأنه يدفع عنها كل من يصول عليها، لكن المراد بهذا أقل السفر. هذا يسأل عن شبهة يرددها الحركيون، وهي أنهم يقولون إن الإمام المجدد محمد الوهاب رحمه الله قام بالخروج على الدولة العثمانية. هذا لا يعرف التاريخ ولا يعرف الشرع، ليس بإنسان ولا عالم من لم يعد التاريخ في صدره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. فهذا ما يعرف حتى التاريخ. نعم، لا يعرف من التاريخ شيئا. ويذكرني بمن يقول ان ابن الزبير خارجي تماما رضي الله عنه. فمحمد بن عبد الوهاب قام في هذه البلاد، بلاد نجد خاصة، وليس للدولة العثمانية عليها أي سيطرة، يقتل بعض الناس بعضا، ويأخذ بعضهم مال بعض، ويخيف بعضهم بعضا، ويغزو بعضهم بعضا، ويستبيح دم بعضا. وهذه كتب التاريخ موجودة. بل المعمرون قبل دخول الملك عبد العزيز إلى الآن الأحياء منهم يخبرون به في الدولة السعودية الثالثة، هذه التي نحن فيها، قبل أن يأتي الملك عبد العزيز يخبرون بهذا. فكيف في الدولة السعودية الأولى؟ فالشاهد لم يكن للدولة العثمانية أي ولاية على ديار نجد حتى يقال إنهم خرجوا عليه. هذا من ناحية. ومن ناحية ثالثة، كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو عندنا أصدق من ملء الأرض وملئها وملئها وملئها، مثل هؤلاء الكذبة الذين يكذبون أنهم ما قاتلوا إلا دفاعا عن النفس والحرمة، لما قتلوا وأوذوا قاتلوا. الله جل وعلا جعل القتال لمن قاتلك جهادا في سبيله، فقال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال صلى الله عليه وسلم حينما قال له، سأله رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء أخي يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن أنا قتلته؟ قال: هو في النار أخوك، فكيف بالذي يظلم؟ فهذا يعني قول باطل، ولكن صاحبه يعني لعله يسمع كلب البغاوات ويردد. ومن فضل الله ورحمته على أهل السنة أن يجعل هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالات يتمسكون بهذه الشبه الواهيات التي قد عرفها ولله الحمد وعرف الجواب عنها عجائز أهل السنة والتوحيد. يقول: هذا يسأل عن التنقل في الفتوى من عالم إلى عالم. قل: هذا لا يخلو من أمرين: إن كان عنده شيء من المعرفة ولم يرتح إلى فتوى الأول فله أن يطلب، أما إن كان يبحث عن الرخصة فهذا هو البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يجوز. هذا يقول: أحسن الله عليكم، من الطلبة في الجامعة، لا أدري في الجامعة، من يقول إن في مشايخ المدينة، إن مشايخ المدينة متشددون ويردون على الناس، و إيش هذا؟ يحذرون ويحذرون منهم دون دليل، فما نصيحتكم؟ أقول: هذا قول، ولو يعطى الناس ما ادعوا بدعواهم لادعى أقوامه. فقل له: ائتنا بمن تكلموا فيه بغير دليل، ونحن حينئذ ننظر. أثبت العرش ثم بعد ذلك يأتي النقش. نعم، أما كونهم يحذرون من المبطل فوالله إننا لنفخر بذلك ونرفع رؤوسنا به ونعتز به غاية الاعتزاز، وإن أباه من أباه، كائنا من كان. فكل من خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وما عليه السلف الصالحون فإننا ندين الله بالرد عليه، ونعتبر ذلك من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. وهذا شيء لا نختفي به ولا نخاف فيه ولا نستحي منه. أحمد رد على يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل، ومن هو يحيى بن معين؟ رد عليه وهجره وهو تأول في قضية خلق القرآن رحمهم الله جميعا، ولا نشك في يحيى، لكن أحمد نظر إلى أن يحيى له مكانة في قلوب الناس وعالم كبير ومثله ما ينبغي أن يفعل هذا، يصبر ويحتسب. نعم، فجاء إليه ودخل عليه وعنده المرودي وجعل يعتذر ويقول يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله وأنا وأنا. ثم قال له إلا من أكره وقلبه مطمئن. وحديث عمار وأحمد يشوح بوجهه إلى الجدر وهو مضطجع في مرضه، كان مريضا شاكيا وأبى. فلما خرج جلس على اسكفة الباب على الدرج، وتبعه بعد ذلك المروذي خرج أبو بكر، فقال له ما سمعت أحمد يقول أتكلم بعدما خرجت أو بعدي أو خلفي؟ قال نعم سمعته يقول إلا من أكره، إلا حديث عمار، حديث عمار. عمار رضي الله عنه جاء عنه قوله سمعتهم يسبونك يا رسول الله فأنكرت عليهم فضربوني، وأنتم قيل لكم سنضربكم فأجبتم. ضربوه حتى استخرجوا من هذا القول أنت ما ضربت يا يحيى. فقال يحيى عندها الله أكبر. شوف هذا الموقف ما منعه أن يشهد لأحمد بالحق، قال لله درك أو كلمة نحوها يا أبا عبد الله ما علمت على وجه الأرض أفقه منك. عمار قال سمعتهم يسبونه رضي الله عنه يا رسول الله فنهيتهم فضربوني، لكن أنت يا يحيى قال لك سنضربك فأجبت. ما قد ضربت، فرق بين التوقع وبين الواقع. نعم علي بن المديني مع ما فيه من إمامة وسنة أجاب فهجره أحمد، أحمد هجره. علي بن المديني وصل إلى درجة ومذكور في كتب الجرح والتعديل، ونحن لا نذكر هذا للديل منهم رضي الله عنهم، هو متأول ومعذور عندنا، لكن عند أحمد لم يعذر. لما؟ لأنه يتبع، يزلون فئام بزلته، ومع ذلك نحن نعرف علي بن المديني رضي الله عنه. يقول أنا لو جلت صوت واحد أموت ضعيف. بلغ من الدرجة في العلو والقدر إلى أنه يلقي الحديث وهو مستلقي على ظهره وأحمد يكتبه منه، وهو قليل لأحمد، زميل لأحمد، لكن أكثر عنه أحمد. فلما جاءت المحنة هجره أحمد وهو علي بن المديني. قالوا لو أراد علي بن المديني، وصل إلى مرحلة لو أراد أن يكتب عنه قيامه ومشيه وحركته وملبسه لحصل له ذلك، يعني وصل إلى درجة من تعظيم الناس له وله ما يوصل إليها، ولكن بعد ذلك ارتفع أحمد. فالحق والسنة يا معشر الإخوة والأبناء هو الذي يرفع صاحبه مهما قيل ومهما كان، ومهما كان الذي يعارضه ولو كان من أكبر الناس. والذهبي ذكر هذا، والخطيب ذكر هذا وغيره، وأمر أحمد أيضا في آخر حياته بأن يضرب على حديث علي بن المديني. والذهبي لما ذكر هذا الكلام وذكره عن العقيلي، أذكر هذا أنا قديما لما قرأت في ترجمته، قال أما لك عقل يا عقيلي؟ يعني تضعف علي بن المديني، أصاب في هذا الذهبي رحمه الله، علي بن المديني ثقة، لكن قال أما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري بمن تتكلم يا عقيلي؟ نعم. ثم قال أين أنت من علي بن المديني إلى آخره. ومع ذلك جاء الذهبي وأنكر كلام العقيلي أن يكون أحمد أمر بالضرب على حديث علي بن المديني مع أنه ذكره عن العقيلي. فقلت أنا معلقا على نسختي أين ذهب عين؟ أين ذهب بصرك يا ذهبي وأنت بنفسك تنقله عن العقيلي عن عبد الله بن أحمد وهو شيخه أنه أمره بأن يضرب على حديث علي بن المديني، فأين ذهب بصرك يا ذهبي كما قال أين لك أين عقلك يا عقيلي. فالسنة معشر الأبناء هي التي ترفع صاحبها، والبدعة هي التي تنزل بصاحبها، والناس بعد ذلك ينظرون، والله سبحانه وتعالى يعرف المحق من المبطل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
سعدت بصحبتكم مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، رقم الهاتف 4251298، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.